وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج من صحيحه: تحت باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة، والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا. أما ذي طوى أو ذو طوى، واد معروف قريب من مكة، واد معروف قريب من مكة، ليس هو الوادي المقدس المذكور في القرآن الكريم. الوادي المقدس المذكور في القرآن الكريم في سيناء مصر، الذي قال الله فيه: اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. لكن هذا ذو طوى أو ذي طوى، واد قريب من مكة. وهذا الذي سيذكر إنما حدث توافقا على ما يبدو والله أعلم، وليست هناك سنة تلزم تتبع في ذلك الباب، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بات في ذي طوى، فمعنى أنه بات في ذي طوى هذا جاء توافقا، ليس معنى أنه بات في مكان أنه يستحب المبيت في نفس المكان، فإن هذا جاء توافقا، ولا سيصبح هنالك تكدس زائد حيث لا معنى لذلك. قال: حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان، أي ابن سعيد القطان هو من جبال الحفظ والتثبت، عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري: أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى. قلنا أنه وادي قريب من مكة، وهذا المبيت حدث توافقا حتى أصبح، معنى توافقا أنها جاءت هكذا، وليس معنى أنه بات هناك أن الناس ينزلون هناك، حتى أصبح ثم دخل مكة. قال: وكان عبد الله يفعل ذلك. عبد الله بن عمر معروف بأنه كان يتحرى أفعال النبي عليه السلام والمواطن التي نزل فيها الرسول، فينزل في المواطن التي نزل فيها الرسول، ولم يوافق على ذلك من سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الرسول حدثت له أمور توافقا كثيرة، وقد وقف في عرفات عند الصخرات وقال: وقفت هنا، وعرفت كلها موقف، ووقف عند المزدلفة وقال: وقفت هنا عند المشعر الحرام، وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة. وفي رواية ابن سعيد: حتى صلى الصبح، قال يحيى وقال: حتى أصبح. قال: وحدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح يغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ولا يلزم أيضا أن يدخل مكة نهارا، فإن دخول النبي مكة نهارا كان توافقا أيضا، فلو دخل النبي ليلا لا نقول لا ندخل إلا ليلا، إنما هذا حدث توافقا، فهذا باب من الفقه لابد أن يفقه، يلزم أن يفقه. قال: ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة، وهو أول من كتب في السيرة تأليفا، وعنه أخذ ابن إسحاق أغلب مادته، وإن كان كتاب موسى بن عقبة ليس بالشهير لدى الناس. عن نافع أن عبد الله بن عمر، أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمة غليظة، لكما المكان المرتفع، ليس في المسجد الذي بني ثم، يعني ليس في المسجد الذي بني هناك في ذي طوى ثم، يعني هناك، ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة، الأكمة مرتفعة من الأرض لكنها دون الجبل. قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره. هنا في لفتة أن الإمام الشيخ محمد بن فؤاد عبد الباقي رحمة الله تعالى عليه جعل لهذا الحديث رقما مخالف للذي قبله، وبنظر إلى هذا السند والسند الذي قبله نجدهما سندا واحدا، فلا ينبغي أن يجعل له رقما في التعديل لأن الخبر واحد، من هنا يتأتى الاختلاف في الأعداد. حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، والذي قبله أيضا حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي نفس السند السابق. قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع نفس السند السابق أن عبد الله أخبره وهو ابن عمر، لأن نافع هو مولى عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل وهي الثنايا ثنيتاه، الثنية المرتفعة من الجبل، فرضة الجبل ثنية الصخور، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع الصخور، لكن فرضتي الجبل الصخور العالية. قال استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد، بني ثم يعني بني هناك في ذي طوى، يسار المسجد الذي بطرف الأكمة. ماذا هذه المساجد موجودة الآن أو ليست بموجودة؟ على أي حال كل هذا جاء توافقا، ولا ينبغي أن يعني أن نرهق أنفسنا في تتبعه. بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يوافق ابنه عبد الله في شيء في كثير من ذلك، وما تحرى الذي تحراه عبد الله بن عمر. قال ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء، يدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم يصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. هذه كلها كما أسلفت أكرر توافقا توافقا توافقا، وهذا شيء يعني لا يلزم بسنة فيه، فإذا كان الرسول وقف في مكان فليس معنى ذلك أنني أقف في نفس المكان، فإن هذا يعصر على الناس وقد يشتد زحمهم، ولا فضيلة لمثل هذه الأماكن. أما وقوف الرسول فقد رخص، فقال عليه السلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، قال في مزدلفة وقفتها هنا وجمع كلها موقف، الأمر فيه سعة في كل هذا، لأن هذا الذي حدث توافقا، فتطيق في الوصف في مثل هذا الموطن ليس له كبير فائدة، والله تعالى أعلى وأعلم. بيد أن هناك جبال أزيلت من أماكنها، هذه السنن المتأخرة، فجمرة العقبة كان ثم خلفها جبل وأزيل الجبل، ولم يعد الناس يرون الجبل الذي وراء جمرة العقبة، فلذلك كانت ترمى من اتجاه واحد تحت باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج. ما معنى الرمل؟ الرمل هو المشي السريع المتتابع، كأنك تجري لكن في محلك، يعني فيما مشي سريع متتابع، يعني رمل يعني ماشي يضرب بالرجلين الأرض، ليست السرعة وليست تباطؤ، هذا الرمل. وقصة هذا الرمل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم هو وأصحابه من المدينة إلى مكة، قال أهل الشرك شامتين إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب، قد وهنتهم حمى يثرب، يثرب التي هي المدينة، قد كانت المدينة مشهورة بالوباء، وباء الحمى، قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وعك أبو بكر ووعك بلال، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعلى أبي بكر، فإذا بأبي بكر يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، هكذا يقول أبو بكر من شدة الحمى التي ينتفض منها، وبلال يقول ذاكرا جبال مكة يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد يعني مكة وحولي إذخر وجليله الإذخر الحشيش وهل أردنا يوما مياه مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل جبلان وهل تبدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد اللهم أنقل حماها إلى الجحفة. فذات يوم رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رأى امرأة ثائرة الشعر تخرج من المدينة وتتجه إلى الجحفة فولت بالحمى وأن الله سلم المدينة منها. الحاصل أن أهل الشرك لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى مكة قالوا إن محمدا وأصحاب محمد قد وهنتهم حمى يثرب أي أضعفتهم الحمى المشهورة في المدينة. فأمر النبي أصحابه بالرمل كي يري المشركين قوته وقوة أصحابه. المشي السلال والتتابع دل على القوة. ثم لما جاء عمر كان يقول ما لكم وللرمل ما لكم والرمل. إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلة وهي قول أهل الشرك كذا وكذا. إلا أن عمر كان يتبع ذلك بقوله ولكني لا أدع شيئا رأيت النبي يفعله إلا فعلته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا وكان يسعى ببطن المسيل يعني الرمل هذا في ثلاث أشواط الأولى يا عبد الرحمن. نعم ولو من طواف القدوم أم من كل طواف الظاهر أنه من طواف القدوم فقط والله أعلم. خب ثلاثا يعني يمشي الرمل ثلاثا وإسراع المشي مع تقارب الخطى ولا يثب وسوبا إسراع المشي مع تقارب الخطى. قال وكان يسعى ببطن المسيل بطن المسيل يعني بين العلامتين الخضراوين في الصفا والمروة هذا الذي قال فيه النبي لا يقطع الأبطح إلا شدا وهذا الشد وذاك الرمل للرجال ليس للنساء فيه نصيب أي أن المرأة لا ترمل في الطواف وكذلك لا تمشي مشتدة في المسعى بين العلامتين الخضراوين. وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة وكان ابن عمر يفعل ذلك. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم يعني طواف القدوم يا عبد الرحمن في الرمل في طواف القدوم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة ثم يصلي سجدتين يعني ركعتين خلف المقام ثم يطوف بين الصفا والمروة الطواف الذهاب والإياب. وفي رواية أخرى عن ابن عمر أيضا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب ثلاثة أطواف من السبع. فهمت يخب يعني يمشي مشيا سريعا متتابعا لكن قصير الخطى تقارب. وفي رواية عن ابن عمر رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. نعم. ثم قال من سند آخر عن رسول الله حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب هو القعنبي حدثنا مالك وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. في رواية أن رسول الله رمل الثلاثة أطواف من الحجر إلى الحجر أصبح الحديث الآن عزيزا من حديث جابر وابن عمر قبل جابر. ثم قال مسلم حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الجريري عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشى أربعة أطواف السنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة. قال فقال صدقوا وكذبوا، صدقوا وكذبوا. قلت، يعني أبو الطفيل يقول ما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة، هذا البيان يا عبد الرحمن، فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل، يعني من التعب، وكانوا يحسدونه، كانوا يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمرهم رسول الله، أي أمر أصحابه، أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. قال قلت له أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا، أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال صدقوا وكذبوا. قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثر عليه ركب، والمشي والسعي أفضل. هذا رأي ابن عباس. يعني أما قوله صدقوا وكذبوا، صدقوا في النقل عن رسول الله لكن كذبوا في أنها سنة، إنما يقصد ابن عباس أنها فعلت لعلة. أنت تفهم يا عبد الرحمن؟ يقصد ابن عباس صدقوا وكذبوا أن الرسول، نعم كما قلتم، أنه رمل، لكن كان الرمل لعلة من العلل. هذه من وجهة نظر ابن عباس، فكان ابن عباس يجنح إلى عدم الرمل. وكذلك الطواف راكبا، يقول إن رسول الله كثر عليه الناس يقولون هذا محمد هذا محمد، حتى خرج العواتق من البيوت، العواتق البكر البالغة والمقاربة للبلوغ، التي لم تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف، يعني الذي تفعله الطفلة الصغيرة. نعم، فهذا يقول في الراكب، لكن ابن عباس طبعا عليه مؤاخذة في الأخير، لأن الله قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وأن النبي أيضا عليه الصلاة والسلام في رجوعه من عرفات إلى مزدلفة أردف أسامة بن زيد، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل بن عباس على الراحلة. نعم، في رواية المختصر عن ابن عباس أبو الطفيل يقول له إن قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل بالبيت وبين الصفا والمروة يا سنة. قال صدقوا وكذبوا. نعم، ورواية أخرى عن أبي الطفيل قلت لابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصفه لي. ابن عباس قل إذا كنت رأيت فصفه لي. قال قلت رأيت عند المروة على ناقة وقد كثر الناس عليه. قال فقال ابن عباس ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون، لا يدعون يعني لا يطردون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. سبحان الله، ألفاظ الصحابة مستقاة من القرآن. يقول يا فاهم يا عبد الرحمن، يقول لا يدعون عنه يعني لا يطردون عنه، أما الكفار يدعون إلى نار جهنم دعا. وسيأتي قول عمر أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول رأيت الرسول بك حفيا، يعني محتفيا بك. فنرجو من إخواننا أن يستعملوا هذه الألفاظ التي في كتاب الله. واحد لما يقول أنه خائف لغة عربية فصحى لا شك، قل أنا وجل لها في مواطنها. نعم، نوعوا يا إخوان. وحدثني أبو الربيع الزهراني وحدثنا حماد عن يعني ابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قد وهنتهم الحمى. ابن عباس هو الذي يقول وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم النبي أن يرملوا 3 أشواط صلى الله عليه وسلم ويمشوا بين الركنين ليري المشركين جلدهم. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، يعني هؤلاء أقوياء. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني الرحمة بهم. ده رأي ابن عباس. وفي رواية عن عطاء ابن عباس: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته. إذن أنت فهمت الآن معنى كلمة صدقوا وكذبوا، فصدقوا في النقل لكن كذبوا في أنها سنة تطرد. فكأن ابن عباس يرى أن الرمل وأن السعي بين الصفا والمروة، الجري في المنطقة التي بين العلامتين الخضروين ليري المشركين قوته، ولا تكن صورة مضطردة ولا تكن سنة مضطردة. وروي نحو هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.